بضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد البتنوني، حيث نتناول في هذه الحلقة خلقا جديدا ألا وهو التواضع. أهلا بكم فضيلة الشيخ في هذه الحلقة.
حياكم الله.
بداية فضيلة الشيخ، لابد من مدخل عام لهذا الخلق العظيم، حيث تعريف وأهمية التواضع في حياة المسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الخاتم، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. التواضع خلق من الأخلاق التي لها ارتباط مباشر بالقلب، فمادة حياته هو القلب. أعمال القلوب والأخلاق المرتبطة بالقلوب هذه التي نحتاجها في هذا الزمان، لأن المسألة بالأهمية. أخطر عضو في البدن، القائد المحرك لكل الجوارح، الآمر الناهي الذي تأتمر الأعضاء وتنتهي بأمره ونهيه، هو القلب. العجيب أن الإنسان إذا ابتلي بأي مرض في جسده، في أي عضو من الأعضاء، يسارع إلى الأطباء الاستشاريين، يجري الفحوص والأشعة، ولكن القلب يمرض، بل والقلب يموت ولا يبالي الإنسان والعياذ بالله. فكان التصحيح الفعلي أن يبدأ المسلم بمراجعة قلبه، ينظر هل هو سليم أم مريض. فإن كان مريضا يبدأ في العلاج. أول خطوات العلاج تحديد المرض، أن يعرف الإنسان أن هذا القلب مريض. ولكن للأسف نرى الناس تمشي في الدنيا وتظن أن قلوبها سليمة، وإذا قلت لإنسان ما اتق الله أنت تفعل كذا يقول أنا قلبي سليم.
قلبي سليم.
نعم. هذه يعني الشبهة التي عمت ورنت وطارت كلما طار، كلما قابلت إنسان وقلت له يا فلان اتق الله يقول أنا قلبي سليم.
وإنما الأعمال بالنيات.
إنما الأعمال بالنيات. يواقع الحرام ليل نهار وقلب أبيض. نعم. وقلب سليم. هذا القلب ليس بسليم. سبحان الله. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان ملهما لأنه نبي الله.
نبي. نعم.
نعم. لما قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو هذا القلب السليم. القلب السليم هذا له مقومات وله غذاء يقويه وينميه ويدفع عنه الأضرار والأدواء. هذا الخلق الذي اخترته للحديث عنه هو خلق عظيم شامل. عندنا جوامع الكلم، وعندنا خلق اسمه من جوامع الأخلاق، حتى أنه حادي للأخلاق، ينادي على الفضائل والأعمال الصالحة والمزايا، وتجتمع لدى العبد بمجرد وجود هذا الخلق في الإنسان. فمن رزقه الله هذا الخلق، خلق التواضع، فقد رزق الخير كله، ومن حرم هذا الخلق فقد حرم الخير كله. سبحان الله. خلق عظيم جدا. ولذلك ينبغي أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإمام المناوي عليه رحمة الله عبد الرؤوف في كتابه فيض القدير يشرح هذا الحديث بعبارة موجزة وبليغة، يقول كان كل نبي من الأنبياء يبعث بطرف من الأخلاق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يمدح نبي في القرآن يمدحه بصفة واحدة، على الأكثر ثلاث صفات، ولكن لما مدح محمدا صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم. اجتمع الخلق العظيم كله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد مكارم الأخلاق ومعالي الأخلاق وصالح الأخلاق ينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هذا الخلق العظيم، خلق التواضع، هو الذي جسده رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه، ودلنا عليه القرآن الكريم. هذا الخلق يتوقف عليه دخول الإنسان الجنة، وبنقيضه يقذف الإنسان على وجهه في النار غير مأسوف عليه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. مضاد الكبر هو التواضع. الناس تظن أن التواضع مسألة سهلة، يعني مجرد أني أكون مطأطئ رأسي، مستحي، خاشع، ساكن، هذا هو التواضع. لا، التواضع أكبر من ذلك بكثير. ولذلك اخترت الحديث في هذا الموضوع لنجلي هذا الخلق العظيم. ما هو التواضع؟ كيف أحقق التواضع؟ شروط التواضع، ضوابط التواضع، شبهات حول موضوع التواضع. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده المتواضعين قولا وفعلا قلبا وقالبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة لهذه المكانة العظيمة التي أولها الإسلام لهذا التواضع، في الحقيقة أنتم أجليتم بعض الصورة من هذه الأهمية، لكن كتعريف في المصطلح كما يقولون نريد أن نقف ولو إشارة إلى هذا التعريف.
نعم. أولا يبدأ العلماء بالتعريف في اللغة.
نعم.
لأن القرآن كلام عربي وبلسان عربي.
نعم.
فمأخوذ من مصطلحات العرب، وهناك ارتباط بين المصطلح العربي الذي استعمله الإنسان العربي وبين المصطلح والمرادف الذي استعمله الشارع. طيب ننظر إلى اللغة، نفتح قاموس اللغة، نجد أن ابن منظور عليه رحمة الله في لسان العرب يحدد لأصل هذه الكلمة مادة التواضع، مادتها وضع، يحدد لها معنيين. المعنى الأول التذلل، والمعنى الثاني الانخفاض. يقال تواضعت الأرض إذا انخفضت. أرض متواضعة يعني منخفضة. حتى عندنا في المصطلح الفقه يقولون الوضيعة في الفقه، الوضيعة يعني أن تبيع برخص، يكون رأس مالك مثلا 100 فترضى أن تبيع البضاعة مثلا 50، هذا اسمه الوضيعة من رأس المال، فمرادفة تماما للمعنى اللغوي. وأيضا من المعنى اللغوي التذلل، تذلل فلان يعني تواضع. هذا المعنى اللغوي الذي استعمله العرب في كلامهم. يأتي الشرع ويأتي كلام العلماء مواكبا وموازيا لهذا المعنى اللغوي. تعددت تعريفاته، تعريفات العلماء.
نعم.
لأن هذا شيء ذوقي، أنت تحس به إحساسا معينا فتعبر عنه بألفاظك، وأنا أعبر عنه بألفاظي، لذلك لا نرى اتفاقا وتحديدا جامعا لمعنى كلمة التواضع أو تعريفا محددا لمصطلح التواضع. وجدت تعريفا قيما لابن القيم.
نعم.
صاحب الكلام القيم عليه رحمة الله، يحرف لنا التواضع بكلمات جميلة ومعبرة. يقول هو انكسار القلب لله رب العالمين، وخفض الجناح والرحمة لعباده المؤمنين.
جميل.
فلا يرى له على أحد فضلا، ولا يرى له على أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله، فمن رزقه الله هذا الخلق فقد رزق الخير كله.
نعم.
ما رأيك في هذا الكلام؟
جميل جدا. في الحقيقة كنت أريد أن أشير إلى أن الكل يعرف من حيث الإحساس بهذا الخلق.
نعم.
فلعل إحساس ابن القيم كان قيما فأنتج هذا التعريف القيم.
إيه طبعا. نعم. يعني هذا التعريف يعني تواتر العلماء على نقله عن ابن القيم. نعم. عليه رحمة. نعم. الله. فنلاحظ في هذا التعريف ضوابط مهمة جدا. أن التواضع ليس علاقة بين الإنسان والإنسان، ولكن التواضع علاقة شاملة.
نعم.
تشمل علاقة الإنسان بالله
بربي.
وعلاقة الإنسان بالإنسان. بل وعلاقة الإنسان بنفسه
نفسي.
كما سيأتي.
نعم.
إن شاء الله تبارك وتعالى. فابن القيم عليه رحمة الله يقول هو انكسار القلب لله رب العالمين. يعلم الإنسان عظمة الله تبارك وتعالى، يستحضر عظمة هذا الرب العظيم في قلبه. يورثه ذلك انكسارا وإخباتا،
تذللا.
نعم. يعرف قدره.
نعم.
أنا العبد الضعيف وأنت الرب العظيم. ويخفض جناحه للمؤمنين. الذل والرحمة والتواضع واللين
والعطف
لإخوانه المسلمين، والعطف. نعم. على إخوانه المسلمين. هذا التوازن بين علاقته وشعوره مع ربه وشعوره وعلاقته مع الناس تجعله يحصل على نتيجة، وهي أنه لا يشعر أنه أفضل من أي أحد، بل يرى أن جميع الناس أفضل منه.
أفضل منه.
هذه النتيجة، النتيجة التي تعتبر معيار التواضع.
نعم.
المحصلة النهائية للتواضع، ماذا يكسب الإنسان من التواضع؟ الثمرة التي يخرج منها أنه لا يرى له على أحد فضلا. تصدق على مسكين واحد دولك، أنا تصدقت اليوم ودفعت 100,000.
نعم.
لا، المتواضع ليس كذلك. المتواضع يتصدق بالـ100,000 ولا يرى له على أحد فضلا،
بل يرى أن هذا الحق عليه وواجب عليه،
بل يرى أنهم هم الذين تفضلوا عليه لأنهم قبلوا من هذه الصدقة. حسن البصري عليه رحمة الله خرج إلى الشارع يوما فوجد صبية يلعبون، فأحضر خبزا وحلوى وأطعمهم، ثم مضى وقال: الفضل لهم، الفضل لهم. يعني كيف كنت سأكسب هذا الأجر لو لم أوفق لهؤلاء،
لو لم يقبلوا
مني هذا الشيء. فانظر إلى المتواضع، يفعل الخير ويتصدق ويكرم، ومع هذا يعتقد أن الفضل لهم والحقوق لهم وليست له هو. هذه هي الثمرة التي يخرج بها الإنسان من تدريب نفسه على هذا الخلق العظيم، يشعر أن صلته بالله تبارك وتعالى ازدادت، ولذلك سيكون من نتائج هذا التواضع ومن ثمراته رفعة في الدنيا والآخرة. بالله عليك، رجل يرى إنسانا بهذه المكانة وبهذا السلوك وبهذا الأدب وبهذا الإحساس، كيف يكون شعوره معه؟ إنه شعور إعزاز وتقدير ومودة ومحبة. تخيل أن هذا الشعور انتقل مني إلى إنسان آخر وآخر وآخر وآخر، ينتشر الحب ويسود الود بين الناس جميعا.
فهذا لذلك كان شعور الصحابة رضي الله عنهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المحبة وهذا الإعزاز وهذا التقدير له.
سبحان الله، كيف كسبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت أشرت إلى مسألة مهمة جدا في غزوة أحد، لما انكسر المسلمون خالف المسلمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر صريح: لا تتركوا أماكنكم. خلاص، أمر صريح. رأوا الغنائم، دخل الشيطان حب الدنيا، أرادوا أن يقتسموا معهم الغنائم، نزلوا، أصيب المسلمون في مقتل، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه وقع في ذهن الصحابة أن أشد يوم مر برسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوم أحد، يوم شديد صعب، جراح، دماء، ألم. ومع هذا ماذا قال الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف الشديد الأليم الذي مر بهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل المنهزمين، قابل المنكسرين، قابل المخالفين، ماذا قال لهم؟ اسمع للقرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم. والله لولا رحمة الله ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أي إنسان مكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقع بهم العقاب وينكل بهم: أنتم تسببتم في مصيبتنا، أنتم وأنتم. لا، الموقف شديد، ولذلك لم يترك الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فردية التصرف، وإنما دخل العون والمدد والتوفيق: فبما رحمة من الله. شوف كلمة فبما، هو أصل الكلام فبرحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو تركك الله يا محمد لجبلتك وسجيتك وطبيعتك البشرية وتصرفت معهم ما تريد لانفضوا من حولك. دول عرب.
الموقف الطبيعي أن يتخذ الإنسان موقفا شديدا.
دول عرب، عرب، ويعني من سماهم البداوة، يعني معظمهم أتوا من البادية، فمجرد أن يتكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عتاب ربما انفضوا وتركوه. فيأتي الكلام الجميل والخلق العظيم الذي غرسه الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سبحان الله. وإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. كيف كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ كيف أسس هذا الجيل الفريد؟ كيف نزعت الأحقاد والضغائن من قلوبهم؟ كيف صاروا مدرسة علموا البشرية؟ كيف صاروا أمة فاقت كل الأمم بإصلاح القلوب وتأسيس القلوب وتوحيد القلوب على هذا المبدأ: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى.
بارك الله فيكم. طيب فضيل الشيخ، هذا الخلق العظيم وخلق كهذا له هذه المكانة العظيمة في الشريعة، لا شك أن نصوص الوحيين سواء كان في القرآن أو السنة قد يعني جاء فيها الكثير من الحظ على هذا الخلق المبارك. لو نقف بعض الوقفات مع بعض النصوص القرآنية وكذلك الحديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن هذا الخلق العظيم.
نعم، الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا وأكرمنا بهذا الكتاب العظيم، الكتاب الخالد. أي شيء ستجده في القرآن.
نعم.
إن لم يكن بدلالة اللفظ ستجد دلالة الإشارة
والمعنى.
أي شيء ستجده تواضع، وتكلمنا أن له هذه المكانة العظيمة، لابد أن يذكر في القرآن.
نعم.
ذكر القرآن في آيات كثيرة، منها الآية التي ذكرتها قبل قليل، آية آل عمران التي وصفت موقف المسلمين وانكسارهم بعد غزوة أحد. في سورة المائدة موقف آخر، كأن الله تبارك وتعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي من أمر الأعراب، وأنهم سيرتدون عن الإسلام ويكفرون بالله تبارك وتعالى، فيعطيه الجواب ويعطيه ماذا يفعل مع هؤلاء. يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. سبحان الله، شوف من يرتد، فيها قراءة عند المدنيين، قراءة الأخرى من
يرتد،
من يرتد منكم عن دينه. حصل، ولكن لما نزلت هذه الآية كان المسلمون كلمة واحدة لا يعرفون معنى الارتداد هذا. ولكن سبحان الله، بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجيء موضوع حروب الردة وقعت الآية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. انظر إلى صفات الجيل الفريد، صفات الجيل الممكن الذي يريده الله تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. سبحان الله، أذلة مأخوذة من الذل أو الذل، المفسرون هنا يفرقون بين الذل والذل، فيفرقون بين ذلول وذليل. هذا كلام بعض المفسرين في هذا التفريق، ولكن الصحيح أن اللغة لا تعرف هذا التفريق. فالذلول والذليل من الذل والذل كلها بمعنى واحد، وهو اللين والرفق ولين الجناح. كل هذا المعنى مأخوذ من كلمة أذلة على المؤمنين، يعني عامل إخوانك المؤمنين بكل رقة وبكل لين بكل تواضع. بل آية تكلمت عن التواضع وحذرت من مغبة أن يترك الإنسان هذا الخلق العظيم. آية أخرى يتكلم الله تبارك وتعالى عن خفض الجناح للمؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. سبحان الله، إيه معنى واخفض جناحك للمؤمنين؟ يقول العلماء هذا الكلام كناية عن إيه؟ الطائر إذا أراد أن يرتفع رفع جناحه إلى أعلى، فإذا أراد أن ينزل خفض جناحه. فحينما يقول الله تبارك وتعالى واخفض جناحك، معناها أنك إيه؟
يعني
انزل، انزل للناس، اترك البرج العاجي الذي تعيش فيه، اترك النظرة العلوية التي تنظر بها إلى الناس، انزل، انزل، كن مثل هؤلاء الناس،
عش معهم،
عش معهم، لا تتعالى عليهم، فبهذا تكون محققا لخلق التواضع. والآيات الكثيرة فيها معنى إشارة إلى التواضع، مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. يعني من الذي يمشي في الأرض مرحا؟ نعم، المتكبر، المغرور، عباد الرحمن. يقول الله تبارك وتعالى عنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض
هونا،
يعني متواضعين، غير متكبرين ولا أشرين. فهناك آيات كثيرة جدا تتكلم عن هذا الموضوع. فعليك بالقرآن، إن رمت الهدى فالخير تحت تدبر القرآن.
طيب، ننتقل للشق الثاني، وهي السنة النبوية وبعض الحديث التي وردت في هذا الخلق العظيم.
نعم، السنة النبوية أغزر مادة، لأنها جاءت مفسرة للقرآن. نصوص في القرآن التي يعني مهمة ولها مزيد عناية واهتمام بسلوك الفرد وحياته وآخرته، النبي عليه الصلاة والسلام يوضحها ويجليها ويؤكد عليها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التواضع ودعوته إلى المسكنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والكفر من قبل المشرق، والمسكنة في أهل الغنم، والقسوة في أهل الوبر والخيل والفدادين. أظن الحديث محتاج محتاج شرح تجلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان. هذا فيه مدح لأهل اليمن، أرق الناس قلوبا أهل اليمن. وطبعا لا يستلزم هذا أن يكون في كل عصر، ولكن أهل اليمن مشهورون بأن فيهم الإيمان وفيهم الرقة واللين. أويس القرني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين يأتيكم من أمداد اليمن. والحكمة يمانية، والكفر من قبل المشرق، من جهة الشرق كل الحركات الباطنية والدعاوى الخبيثة القديانية والبهائية والفتن كلها نشأت في هذه البيئة. والمسكنة في أهل الغنم، يعني يا الناس الذين يرعون الغنم يكثر فيهم المسكنة ويكثر فيهم التواضع. طب الكبر، والكبر في أهل الوبر، الوبر اللي هو الإبل، والخيل خيل. والفدادين. كلمة الفدادين هذه لها توجيهان أو قراءتان في الحديث، ضبطان: الضبط الأول الفدادين، والضبط الثاني الفدادين. الفدادين هذه جمع فداد، والفداد هو الرجل الذي يرعى الإبل والخيل، يكثر من علو الصوت، ولذلك أقول فد يفد تفديدا إذا رفع صوته، لازم بينادي على الإبل في مكان بعيد واسع وعلى الخيل فيحتاج إلى رفع الصوت بشدة، فلذلك يكثر فيهم الكبر. والقراءة الثانية والتوجيه الثاني: الفدادين جمع فداد، وهي البقرة، يعني أصحاب البقرة الذين يرعون البقر أيضا يكثر فيهم الكبر، يعني غناهم وسطوتهم واتساع رقعة مالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني فيه إشارة إلى أن يلتزم الإنسان بهذا الخلق، خلق المسكنة. وحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، لأن غالب على المسكين أن يكون وقافا عند حدود الله، لا يتعلم التجبر والتكبر. أشد ذنب عصي الله تبارك وتعالى به هو ذنب الكبر،
تكبر. نعم. طيب هناك يعني كذلك بعض الآيات أو الحديث التي وردت فيها بعض اللطائف والفرائد، لعلنا نجمع ما يعني أو نختصر ما جمعته في هذه الوقفة السريعة.
طبعا هناك أحاديث صحيحة كثيرة جدا في موضوع التواضع. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من ذي لهجة من أبي ذر شبيه عيسى بن مريم. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يمدح أبا ذر ويشبهه بمن؟ عيسى بن مريم. حديث آخر وضح هذه العلاقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو ذر من أمتي شبيه عيسى بن مريم في التواضع. ما أجمل وأبهم في الحديث الأول وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، يعني يمدح أبا ذر لمشابهته عيسى في التواضع. لذلك كان أبو ذر رضي الله عنه من أشد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعا، ترك الدنيا وراء ظهره والتفت قلبه لله، وكان متقشفا ومسكينا. ويعني سيأتي في ضوابط التواضع إن شاء الله أنه لا يلزم منه ترك الدنيا، يعني يمكن أن يكون الإنسان غنيا ومتواضعا. نعم، لأن قلت أن المسألة مسألة قلبية، هذا عمل من أعمال القلوب. حديث آخر عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع جبريل عليه السلام،
جلسة روحانية
سبحان الله، يعني إذا أراد الأنس يأتيه الأنيس من عند الله يجالسه، من جليسه؟ جبريل عليه السلام. فينظر جبريل إلى السماء فيقول: يا محمد، هذا ملك نزل من السماء لم ينزل منذ خلقه الله عز وجل إلا الساعة. فنزل الملك فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أملكا بعثك أم عبدا رسولا؟ في رواية أخرى لهذا الحديث: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنما يستلهم منه الجواب، فقال له جبريل عليه السلام: يا محمد تواضع لربك. فقال: بل عبدا رسولا. انظر إلى الجمال، ينظر إليه محمد صلى الله عليه وسلم كأنما يستلهم منه الجواب فيقول: بل عبدا رسولا. كان يقدر صلى الله عليه وسلم أن تسير معه جبال مكة ذهبا وفضة، كان يقدر، لم يكن عاجزا. في إنسان لجأ إلى التواضع لأنه عاجز، لأنه فقير لا يملك شيئا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد أن تكون له جبال مكة ذهبا وفضة لكان بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن عبدا رسولا. قمة العبودية والقيام بحق الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أعظم المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الدنيا كلها بيده ومع هذا كان متواضعا صلى الله عليه وعلى نبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر جميل في شأن التواضع يرويه لنا الصحابي الجليل عياض ابن حمار المجشعي، وهذا الحديث هو العمدة والأصل في باب التواضع، يعني كل باب من أبواب الفقه ترى فيه حديثا مشهورا يعرفه القاسي والداني. ففي موضوع التواضع كل الناس يحفظون هذا الحديث، حديث عياد بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا عياد رضي الله تبارك وتعالى عنه.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة لي عندنا وقفة بالنسبة لهذا الحديث واسم هذا الصحابي الكريم، يعني بعض الناس يظن أن من التواضع أن يسمي الإنسان نفسه اسما مثلا رديا، وكذلك الخلاف الذي وقع عن اسم حمار بالنسبة لهذا الصحابي. إيه نعم. وإن كان بإيجاز لأن الوقت يبدو أنه قد أدركنا.
نعم. نعم. عياض ابن حمار لم يسمي نفسه، وإنما هذا اسم أبوه، أبيه. نعم. في الجاهلية أهل الجاهلية كانوا ينطقون أقبح الأسماء لكي يدرؤوا عن أعينهم الحسد، عايزين يبعدوا عنهم العين، سمي نفسه جحش، حمار، كلب، يسمون أنفسهم هذه الأسماء القبيحة ليبعدوا عنهم العين. وهذا أمر سائد في بعض القرى والريف في بعض البلاد، ما زال هذا الشيء موجود إلى الآن. يعني يسمي واحد الشحات، يسموش خيشة. لماذا يسمون هذه الأسماء القبيحة؟ لكي يبعد عنهم،
ولازال نفس التصور،
ولازال هذا الشيء موجود
لدى هؤلاء،
ولكن يعني لا يفطنون لمعناه. أما العرب في الجاهلية كانوا يسمون الأسماء القبيحة لهذه العلة التي ذكرتها أولا، أو لعلة أخرى أنهم كانوا يلتمسون في الحيوان معنى جميلا. يعني الكلب فيه معنى آخر غير المعنى الخسيس، فيه معنى الوفاء. الحمار فيه معنى الصبر وتقدير الأمور. الحمار ده على فكرة أستاذ في تقدير الأمور. نعم. فعياد بن حمار لم يسمي نفسه، وإنما كانت تسمية في الجاهلية. لذلك بعض الفقهاء بيحاولوا يضبطوها بضبط آخر، يقول لك عياد ابن حماد. وهذا وقع من بعض الفقهاء، ولكن هذا لا يكون وليس بصحيح. هو اسمه هكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتغيير اسمه، بل إن عياد ابن حمار رضي الله تبارك وتعالى عنه له موقف طريف جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر. فلما جاء بهدية، هو كافر، ناقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. قال: فإنا لا نقبل زبد المشركين. تأمل الضبط، زبد. الزبد هو الرفض والعطية. إنا لا نقبل زبد المشركين. فقال الرجل: فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان العلماء يصفونه ويقولون كان من متقشفة الصحابة. نعم. بعدما سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة
والسلام. بارك الله فيكم شيخ، حقيقة أدركنا الوقت. في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى نكمل ما تبقى من محاور عن خلق التواضع. مشاهدي الأعزاء، لا يسعني في ختام هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد البتنوني على حديثه الماتع عن خلق التواضع، ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل لتكملة محاور هذا الخلق العظيم. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويزكيهم